الفاتحة إلى سيد المرسلين.
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه آمين: أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نهتم بصلاة الجماعة في العشاء والصبح أكثر من الاهتمام بها في غيرهما، لتأكيد الشارع علينا في ذلك لا لعلة أخرى. ولولا علم الشارع صلى الله عليه وسلم منا التهاون في حضور الجماعة في هاتين الصلاتين ما أكد علينا في حضورهما، فإن تأكيد السيد على العبد إنما يكون إذا علم في العبد أو علم في العبد التهاون بخدمته، وإلا كان السيد أمره بذلك من غير تأكيد ولا بيان ثواب، وهذا العهد يخل به كثير من الناس. هذا العهد جدير بنا أن نهتم به، ألا وهو المحافظة على صلاة الجماعة خاصة في العشاء وفي صلاة الصبح، لأنه كما روى الشيخان عن النبي عليه الصلاة والسلام، الشيخان البخاري ومسلم، قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو علموا أو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وفي رواية لمسلم: لو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها، شهد العشاء أو شهد الصبح. وروى البزار والطبراني وابن خزيمة في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة الفجر وفي صلاة العشاء أسأنا فيه الظن، يعني اعتبرناه ليس إنسانا من الصالحين أو من المستقيمين. وروى الطبراني مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ ثم أتى المسجد فصلى ركعتين قبل الفجر ثم جلس حتى يصلي الفجر كتبت صلاته يومئذ في صلاة الأبرار، وكتب في وفد الرحمن. وروى الإمام أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما الصبح ثم قال: أشاهد فلان؟ أشاهد فلان؟ يعني سوى تفقد مين موجود مين ما موجود. وفيه أن هاتين الصلاتين يعني الصبح والعشاء أثقل الصلوات على المنافقين. وروى ابن ماجة مرفوعا قوله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى صلاة الصبح غدا براية الإيمان، ومن غدا إلى السوق غدا براية الشيطان. وروى مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرجل بات يصلي فغلبته عيناه عن الصبح، يعني ما رأى صلاة الصبح، لأن أشهد صلاة الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة، والله تعالى أعلم. علينا أن نهتم بهذين الوقتين. بعض من الناس حينما يسمعون أننا نهتم أو نذكر المسلمين بمثل هذه الأمور يعيبون علينا ويقولون: أنتم تهتمون بأمور لا قيمة لها تافهة، بينما الخطر يتهدد المسلمين من كل جانب. والبعض يقول إن الغرب صعد إلى الأقمار والنجوم والكواكب، وأنتم ما زلتم تهتمون بصلاة الصبح أو صلاة العشاء أو بالأذكار أو بالتسبيحات، وهذا أمر فيه مغالطة، لأننا لا نعرف قدوة لنا غير سيد الوجود سيدنا محمد والثلة المباركة الذين داروا في فلكه صلوات الله عليه من الرجال والصحابة الذين صحبوه في السراء والضراء، في السلم وفي الحرب، في الشدة وفي الرخاء، لم نعلم أنهم اهتموا بأمر كما اهتموا بأداء الصلوات. وكان عليه الصلاة والسلام من صفاته أنه إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، لأن ربه أمره به، أمره بذلك. قال الله تعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. كان إذا حزبه أمر نزلت به نازلة، اشتدت به النوازل، تأزمت به المواقف، كان عليه الصلاة والسلام يسرع إلى الصلاة، سواء كانت نافلة أو سواء كانت مكتوبة. يوم الخندق لما تواصل القتال من قبل صلاة العصر وحتى ما بعد المغرب، قال عليه الصلاة والسلام: شغلونا عن الصلاة صلاة العصر، ملأ الله قبورهم نارا. لأنه عنده الصلاة من أهم الأمور التكليفية، ولذلك شرعت فيما بعد، بعد غزوة الأحزاب، شرعت صلاة الخوف وصلاة شدة الخوف في غزوة ذات الرقاع، عندما داهم المسلمين عدوهم، داهمهم وأرادوا أن يشغلوهم، فنزلت آيات شدة الخوف وصلاة الخوف. صف النبي المسلمين صفين، صفا في جهة العدو وصفا يصلون معه، فلما انتهت الصلاة من هؤلاء لحق بهم الآخرون. يعني حتى عنا في كتب الفقه بحث اسمه باب صلاة الخوف، باب صلاة شدة الخوف. يعني إذا داهمنا العدو واختلطنا به وحانت الصلاة، ماذا نفعل؟ نصلي كيف أمكننا، راجلين، راكبين، إن كنت سائق دبابة أو على مدفع أو في طائرة أو كنت في خندق، على أي كيفية أدركتك الصلاة فلتصلي، مستقبلا القبلة أو غير مستقبل لها. اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام كان في غايته اهتمامه بالصلاة، حتى في حالات الحرب، حتى في أحلك الساعات حرجا على المسلمين. يوم أحد لما كثرت الجراح، الدماء تسيل، انتهت المعركة، هل ترك المسلمون الصلاة؟ لا، صلى المسلمون وهم قعود، صلى عليهم، صلى بهم صلوات الله عليه، صلى بهم إماما وهو قاعد من كثرة الجراح التي أثخنت جسده صلوات الله وسلامه عليه. لم يتهاون بالصلاة، لم يتهاون بالصغائر الأمور. أما أن نقول إننا نهتم بالغيبة والنميمة، نهتم بالصلاة، بالتذكير، بالذكر، بالتسبيح، والغرب قد صعد إلى الأقمار والنجوم. طيب إذا صعد الغرب إلى الأقمار والنجوم، ماذا حصل من ذلك؟ هب أننا صعدنا إلى القمر وفقدنا الفضائل وفقدنا الكمالات. المسلم يصعد إلى آفاق الفضائل، إلى آفاق الكمالات. الغربيون صعدوا إلى القمر ولكنهم سفلوا ونزلوا إلى الحضيض، ما عندهم أخلاق، ما عندهم شرف، ما عندهم نخوة، ما عندهم مكارم أخلاق. المسلم صعد بالنفس الإنسانية إلى قمة المكارم، إلى قمة الفضائل. الإسلام يزكي النفس الإنسانية حتى تصعد إلى آفاق الأخلاق، إلى آفاق الفضائل. وإلا ما قيمة أن الإنسان صعد، صعدت أنت في طائرة وأنا ظللت أنا في الأرض، لم تفضلني بشيء. يعني واحد طاير في طيارة، واحد ماشي على أجرين، والماشي عنده من الكمالات وعنده من الفضائل وعنده من الأخلاق العالية، واللي صاعد وراكب في طائرة وهو يسابق السحب ويطير فوق الغيوم وفوق السحب وفي أخلاقه وضيع، سافل، رقيع، ما قيمة، ما فضل هذا على ذاك؟ والله إن الذي يمشي في الأرض أفضل وأقرب إلى الله من ملء الأرض من ذاك. ما هو الغاية؟ أن نصعد او ان نطير او ان نسابق النجوم او ان نخترع او ان نبتكر. الاسلام جاء ومهمته تهذيب النفس الانسانية. بعد الصلاة ما بتلكعنا عن الاختراع ولا بتلكعنا عن الابتكار ولا بتلكعنا عن الحضارة والمدنية، على العكس من ذلك. الصلاة هي التي تدفع المسلم الى الافاق، تدفعه الى المراتب الاسمى والى الفضائل والى المثل العليا. ذلك اهتم الاسلام بالجوانب، جوانب الفضاء المجتمع. نهانا عن صغائر الذنوب، حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة اياكم ومحقرات الذنوب، يعني ولو صغائر الذنوب الصغيرة اياكم. كان ذات يوم ذاهبا في غزوة، ولعلها غزوة بدر الكبرى، في الطريق التقى باعرابي. ما شغله الحرب مع قريش عن ان يدعوه الى الاسلام. قال يا اخ العرب، الا ادعوك ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. وبدأ يشرح له واجبات وفرائض الاسلام. هو ماشي في الغزوة، في عنده امر عظيم وهو قتال المشركين، ما شغله هذا عن ذاك. فقال الاعرابي يا محمد، ان اخبرتني ما في ناقتي هذه، اذا بتخبرني ناقتي حامل، ناقته عنده ناقة حامل، اذا بتخبرني ايش في بطن هالناقة، جمل يعني انثى ام ذكر، امنت بك. واحد من الصحابة انزعج منه، قال تعال انا اخبرك. فقال قال له كلام قاسي. النبي عليه الصلاة والسلام قال له ما لقد افحشت على الرجل، ليش هيك عم تحكي معه؟ هذا عم بيسألني سؤال، عم بيسألني طلب مني معجزة. طبعا هالمعجزة هي يعني بايخة، عم بقول له اذا تخبرني ببطن ناقتي جمل ولا ناقة باسلم، يعني هذا طلب مو كويس. فالصحابي انزعج، قال له انا بخبرك. حكى معه كلام قاسي ما بدي اذكره. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى الصحابي وقال ما لقد افحشت على الرجل. ما نسي النبي عليه الصلاة والسلام، ما تركها للصحابي، نهاه عليه الصلاة والسلام. في غزوة احد الدماء تسيل منه، ضربه المشركون، ادموا وجهه الشريف، كسرت رباعيته، شج وجهه. ابو قتادة الانصاري صار يسب قريش ويلعنهم. قال مه يا ابا قتادة، لا تسبن قريشا، فوالله لو تعلم منزلة قريش عند الله ما سببتهم وما تكلمت عليهم، هم اهل الكرم وهم اهل الشجاعة وهم اهل النخوة، وسوف تجدون ذلك. لو تعلمون ما لقريش عند الله ما تكلمتم عليهم. الدماء عم بتسيل، وعم حمزة قد مثل به المشركون، 70 واحد من الصحابة مجندلين مصرعين شهداء، وهداك عم بيسب قريش؟ ما بصير يسب قريش، كل شيء واحد. النبي ما نسي، ولو نحن في اوج المعركة، يعني لا يداخل شيئا في شيء، لا يتهاون لا في صغيرة ولا في كبيرة. رب صغيرة تودي بنا ونحن في اوج النصر. الصحابة لما حاصروا مصر واشتد عليهم الحصار، ارسلوا الى امير المؤمنين عمر رضي الله عنه، انه يا امير المؤمنين، نحن قد طالت علينا المدة، حاصرنا البلاد المصرية فما فتحت لنا. ارسلن هل تركتم شيئا امركم به نبيكم؟ في شيء انتم غفلتوا عنه او تهاونتوا؟ فتشوا بعض البعض واشافوا امر بسيط وهو السواك. ما عم نستعمل السواك؟ قالوا ما عم نستعمل السواك. فقال له سيدنا عمر من هنا اوتيتوا، انتوا تركتوا سنة، شون الله بينصركم؟ مع انه السواك ما هو فرض، ما تركوا لا صلاة ولا صيام، ما تركوا واجب من الواجبات الا ادواء، بس السواك. شغلة بسيطة، اسرعوا الى الاغصان واخذوا يقطعون منها عود الاراك، وصاروا يستاكون. اعداء من بعيد شافون عم يستاكوا، لك قال لك هدول عم سنوا سنين وبدي ياكلونا. دب في قلوبهم الرعب وكان الفتح المبين. سواك انتصر به المسلمون على اعدائهم. اما ان نقول مثلا والله نحن عم نهتم بالسواك وعم نهتم بالوضوء وعم نهتم ليكون الماء طاهر ولا ما هو طاهر والثياب طاهرة ولا ما هي طاهرة، بيعتبروها هي أمور لا قيمة لها. لا والله هي إلى القيمة الكبرى، لأنها من صميم ديننا. الإسلام ظاهره النظافة وباطنه اللطافة. طبعا الضرورات تبيح المحظورات، في شدة الحرب صلي كيف أمكنك، في شدة الخوف صلي كيف أمكنك، في ضرورات تبيح المحظورات، ولكن عليك، لأن سيدنا خالد نهى الجنود قال وإياكم والذنوب فإنها أشد عليكم من موقع من وقع النبل. يعني الذنوب اخطر على الجيش وافتك فيه من وقع السهام فيه. يعني في زماننا هذا الذنوب في مجتمعنا اشد علينا من وقع القصف والتدمير في صفوف جيوشنا. لذلك علينا الا نتهاون لا بصغيرة ولا بكبيرة. اما باقي الامور اختراعات غير اختراعات الدنيا، صحابة رسول الله وهم قدوتنا واسوتنا ما كانوا مهتمين كثيرا بامور الدنيا، كان عندهم امور الدنيا ثانوية، يعني ان صارت او ما صارت المهم ان يسلم لهم دينهم، ان تسلم لهم عقيدتهم، ان تسلم لهم استقامتهم، والا ما كانوا يعني موغلين في امور ومعرفة الدنيا، ما عندهم معرفة في دقائقها في امورها في حوادثها. ورد ان احد الصحابة اسر ابنة ملك الحيرة، لما فتحوا الحيرة اسر ابنة الملك جعلها عند الملك ملك الحيرة، اخبر ان ابنته سبية واسير عند احد من جنود المسلمين، بعت لهم واحد قال لهم روحوا اطلبوا منه ايش بريد، نحن جاهزين ايش بريد فداء لابنتنا نعطيه، ايش قد بريد مال، ايش قد بريد ذهب، ايش ما بريد من الثروات نحن جاهزون. راح عليه واحد قال له دل عليه بعد ما انتهت الحرب، قال له عندك بنت ملك الحيرة، قال له نعم، قال له جينا لنفديها، قال له انا بدي فداء، قال له اطلب ما تريد. فكر الصحابي قال له بدي 100,000، قال له بدك 100,000 جاهز، عدي له واخذ، قال له 100,000 اطلب اكتر من هيك، نحن عم نقول لك اطلب ما تشاء، 100,000 اطلب اكتر من هيك، قال له ليش في اكتر من هيك، في عدد اكتر من 100,000، قال له ما كنت اعرف ان فوق 100,000 هناك عدد اكبر. يعني ما كان عندهم الثقافة العلمية او الثقافة الحسابية، كانوا امما امية، كانوا امما امية. هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ما عنده معرفة انه فوق 100,000 في 1,000,000، انه العرب كانت تقول 1,000,000 او مثلا 10,000 1,000,000، يعني ما عندهم مثلا رقم المليون، هذا ما معروف، عندهم 1,000 100,000 10,000 فوق ذلك ما عندهم. فهذا الصحابي طلب اعلى رقم وهو 100,000، اخذه فدية لابنة ملك الحيرة. وهكذا ما كان عندهم معرفة بدقائق امور الدنيا، ومو معناته لازم نحن نكون مغمضين، لا، المسلم يجب ان يعرف كل شيء، ولكن لا يعيب المسلم الا يعرف اساليب الدنيا او مثلا علم الاختراع او الابتكار. قد يكون رجل عالم كبير وضعيف في الكمبيوتر، هذا لا يعيبه. قد يكون عالم وولي من اولياء الله، قل له خذ افتح تليفون صين ما يعرف، هذا لا يعيبه، هذا لا يطعن في دينه ولا في خلقه. الدنيا الله خلق الدنيا من اجل الانسان، قال الله وهو يخاطب الدنيا يا دنيا اخدمي من خدمني واتعبي من خدمك. صير ما يعرف هذا الرجل الصالح الولي يدق تليفون، ولكن بيحسن بيخاطب اي انسان في اخر الدنيا مباشرة بدون لا تليفون ولا بدون محمول ولا جوال ولا موبايل. يا سارية الجبل، سيدنا عمر كلم قائد المسلمين في نهاوان بينه وبينه الاف الاميال، في اللحظة التي كان فيها سارية ابن زنيم رضي الله تعالى عنه في الوادي ومعه جيش المسلمين، سمع صوت عمر في أعلى الجبل يقول له: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، من استرعى الذئب الغنم فقد ظلم. ايش الآلة اللي وصلت له؟ ايش الجهاز القوي في الإرسال وفي البث المباشر حتى أوصل له نداء سيدنا عمر؟ هذا ما عنده، ما بده لا أجهزة ولا بده وساطات، عنده الوجود كله بين أيديهم، لا يضرهم أن كانوا غير عارفين بالاختراعات والابتكارات. صحابي لما دخلوا العراق وفتحوا العراق، حررها الله اليوم إن شاء الله من أيدي المحتلين ومن أيدي الغاصبين والطامعين. لما فتح المسلمون العراق وجدوا حب الأرز، شافوا أرز مكوم، كانوا الفرس يهتموا بطعام الأرز، طلعوا العرب ما بيعرفوا الرز، بيعرفوا القمح، بيعرفوا البرغل، بيعرفوا الشعير، بيعرفوا القمح، أما الرز ما بيعرفوا. طلعوا قالوا لك يكون هذا سمح الطين هو مشان يسمونا، ايش ننساوي؟ قال من طعم الدواب قبل كل، اذا ما نسمت الدواب نعود نحن نطبخه وناكله. فاوردوا خيولهم اكلت من الرز، ما صار لشي، اجوا اخذوا الرز وطبخوا. الرز ما بيعرفوا، لاول مرة في حياتهم يرون هذا النوع من الحبوب، فهذا لا يعيبهم وهذا لا يضرهم. حتى لما رأوا الملح الابيض، ان كان عندهم ملح يعني قريب من التراب رمادي، شافوا الملح قالوا بلاد الشام شوفوا تراب ابيض، ما بيعرفوا انه هذا ملح. لما ذاقوا قال لا هذا ملح، لم يكونوا يعرفون الملح من التراب، ولم يفرقوا بين الرز وبين السم، ولم يكونوا عارفين بالاعداد ولا بعالم الحساب والرياضيات. هذا يعني يعطينا فكرة ان الدنيا ليست عندهم ذات على بال، ما كانت على بال، ما كانوا مهتمين بأمور الدنيا أمور المادة. اليوم الغرب نظم المادة تنظيم قوي، ولكن غفل عن الروح، اهتم بالمادة وغفل عن المعنى، اهتم بالقشور وغفل عن اللب. الإنسان ما هو مادة بس، الإنسان مادة وروح، يعني جسمه روح، مادة ومعنى. فأنت أشبعت المادة، أشبعت الجسم، أشبعت الظاهر، وتركت الباطن وهو الروح تتضور جوعا ومسغبة. لذلك كثرت الانتحارات عندهم، أعلى نسبة انتحار في العالم في السويد وفي سويسرا، وهي أمدا بلد في العالم، كل شيء مهيأ عندهم، مع ذلك الانتحار عندهم أعلى نسبة. هون عنا ما في انتحارات، نوادر في العشر سنين تسمع واحد مجنون انتحر، لا هناك عندهم العقلاء يعني ما فيه شيء، بيجتمعوا في أوضة وبينتحروا بشكل جماعي، يحتسون السم، ببركوا 20-30 شاب، 20-30 امرأة في قاعة واحدة، مسكين بزجاجات السم، 1-2-3 بيحتسوا كؤوس السم وينطرحون موتى. ليش؟ ما عاد يطيقوا الحياة، أمنوا للجسم كل المحتاجات التي يحتاجها، بقيت الروح تتضور جوعا. في عندك القلب، عندك النفس الإنسانية، عندك العقل، عندك الروح، تركت بائسة، تركت محتاجة إلى ما يغذيها، إلى ما ينميها. يغذيها الاتصال بالله، الاتصال بعوالم الآخرة، الاتصال بالروحانيات، بالصلاة، بالزكاة، بتهذيب النفس. هذا هو الذي يغذي القلب والنفس والروح. لذلك كثر الانتحار عندهم، اهتموا بالمادة وتركوا المعنى، اهتموا بمتطلبات الجسم وتركوا متطلبات الروح، فأدى بهم ذلك إلى الموت. ماتوا قبل أن يموتوا، هم الآن تحسبهم أحياء وهم في الحقيقة أموات، أكلوا شربوا نوم وملذات، في النهاية يؤدي به إلى الانتحار، ما عاد يطيق الحياة. لا، انت بتصلي ركعتين تنقلك من عالم الى عالم. بارح شفت واحد جاي من زيارة النبي عليه الصلاة والسلام، عم بحكي ودموعه ما عم بحسن بيكمل الكلام لأن الدموع عم تتساقط عم بيغلبه البكاء. قل لي يا أستاذ إيش يا الحياة، ما أجمل الحياة، ما أجمل هذه اللحظات التي وقفت فيها أمام حجرة المصطفى، ما أجمل تلك اللحظات التي صليت فيها في المسجد النبوي الشريف، ما أجمل تلك اللحظات التي طفت بها حول الكعبة المقدسة، حول الكعبة المشرفة. هم محرومون من كل هذا، محرومون من سماع الأذان، لأن الأذان وحده، القرآن، سماعك للقرآن. أنا قرأت منذ فترة عليكم نشرة كتبت في إحدى المجلات الإسلامية أن أكثر المهدئات العصبية تأتي من سماعك للقرآن. المسلم حينما يستمع إلى تلاوة القرآن يشفى من كثير من الأمراض، من التوترات العصبية، من الأزمات النفسية التي تصيبه وهو لا يدري ما سببها. القرآن، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. حينما تستمع إلى سورة من القرآن أو تقرأ سورة من القرآن أو تصلي ركعتين تنقلك من عالم إلى عالم، تكبر على الدنيا أربعا، تنسى همومك، تنسى غمومك، تسيطر على كثافة التراب والطين. هذه هي حياة المسلم. أما صعدنا إلى الأقمار، صعدنا للنجوم، صعدنا، فرضا أنت صعدت للمريخ ورجعت، إيه؟ إيش جبت النام معك؟ أحجار؟ الأرض أفضل من المريخ، أنت في الأرض، الأرض أفضل من المريخ، المريخ لا يمكن العيش والحياة فيه، المريخ ليس فيه فضائل، المريخ ليست فيه عبادات، ليس فيه طاعات، المريخ ليس فيه النبي صلى الله عليه وسلم، سيد الوجود في الأرض، الأنبياء في الأرض، الوجود كله في الأرض. طوي العالم في جبته وعلى العرش علت منه العمامة، سل تراب الغار عما نسجت، عنكبوت الغار ليلا مذ أقام، وسل الباب الذي شرفه كيف حامت حول ركنيه الحمامة. طوي العالم في جبته وعلى العرش علت منه العمامة. إذا نحن مو منهتم بأمور تافهة، لا، هاي أمور لها قيمة ولها ثمن ولها مقدار، ولكن علينا أن لا نقيم الدنيا ونقعدها من أجل أمور بسيطة. يعني إذا حصل أمر ما، مثلا بشوف بعض الناس بتجادلوا في أمور، يعني القنوط مثلا في الصبح، الحنفي ما بيقنط، الشافعي بيقنط، روحوا بتجادلوا ساعات، ليش انت عندك القنوط في الصبح ونحن ما عنا، وبجوز ما بجوز. يا اخي كلهم من رسول الله ملتمس. اذا شفت واحد قنط لا تنكر عليه، واذا شفت واحد ما قنط لا تنكر عليه، اذا شفت واحد صلى على النبي او مص لا تنكر عليه، لانه هي من الفضائل. لما رأيت الناس في احد مساجد اثينا في اليونان، شفت مختلفين اختلاف كبير، يعني كاد ان يحصل بينهما شر بين فئتين، فئة بدها تجاهد في سبيل الله مشان الصلاة على النبي بعد الأذان، وفئة تقاوم ذلك. قلت لهم يا أخي الأذان كله سنة، ليش عم تتجادلوا وعم تتناقشوا وعم الله عم يغضب عليكم، عم يصيب بيناتكم شر من أجل أمر هو سنة؟ إذا واحد صلى بدون أذان الصلاة جائزة، وإذا أذن وصلى أفضل، وإذا أذن وصلى على النبي أفضل وأفضل. شفتوا أذن وما صلى على النبي اتركوا، إن قبل فبها ونعمة، ما قبل ضيع على حاله فضيلة من الفضائل وهي الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. ما نتقاتل ونتحارب من شان أمور بسيطة. لو كان أمر فيه نهي، ربا، اختلاط، أشياء محرمة، لا، هذا ما في مجال. ولكن في أمور الفضائل، مثلا الإفطار في رمضان اللي صار في يوم العيد، أنا سمعت في بعض الناس حاملين على بعض الناس فطروا يوم السبت، نحن فطرنا يوم الاحد، العيد عيدنا يوم الاحد، في ناس فطرت يوم السبت، قال سمعوا مثلا جهة بلد من بلاد المسلمين افطرت يوم السبت، لا مانع، لو افطر وقلت تلك البلد لا يمانعه الشرع، ولكن الافضل ان يوافق الجماعة اللي هو في البلد اللي فيها. لكن لو سمع انه مثلا مصر افطرت يوم السبت، ليس عليه حرج ان يفطر يوم السبت ويعيد يوم السبت، لكن عيده ماله طعمه، انت وافق الجماعة، بتعيد مع الجماعة وبتصوم مع الجماعة، هو افضل لك. انا شهدت سيدي صاحب هذا المقام العارف بالله، سيدي